بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم.
نصلي في هذه المساجد أحيانا مقتديات للإمام من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين، وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير شاغر. هل صلاتنا صحيحة إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين، علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أي ركعة هو؟ وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبر الصوت فقط؟ هل يصح أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي، علما بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة؟ الجواب على قسمين اثنين. القسم الأول أن الصلاة والحالة هذه صحيحة ما دامت النساء تصلي في المسجد، سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى، ما دمنا يسمعنا تكبيرات الانتصار من الإمام من القيام إلى الركوع إلى السجود. أما القسم الآخر فلا ينبغي للنساء أن يصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غص بالمصلين، فلا يجدن في مؤخرة الصفوف مكانا لهن. في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين كما قلنا آنفا في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه. أما إذا كان في المسجد الذي يصلي فيه الإمام وخلفه الرجال مكان شاغر، فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى القسم الأعلى أو أن ينزلن إلى القسم الأدنى، بحيث لا يرين حركات الإمام أو حركات المقتدين به. والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها آخرها، إنما عنا ذلك الأرض التي كان يصلي فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسم أعلى أو أدنى. والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاة المقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام، فتتعرض صلاتهن للبطلان. فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجال فسحة، بحيث يمكن النساء أن يصلين في مؤخراتها. هذا خلاصة ذاك السؤال. سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم والاستفادة، مثال المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟ هنا لا بد من لفت النظر إلى بعض ما جاء في هذا السؤال، حيث جاء في منتصفه: فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم. فكلمة للدعوة إلى الله فهذا قد سبق جوابه في ذلك الشريط، أي هي لا تخرج للدعوة إلى الله. فإذا كان السؤال للتعلم كما جاء بعد هذه الجملة التي ينبغي حذفها، إذا كان خروج المرأة للتعلم والاستفادة فأقول هذا الخروج جائز، ولكن أشكل علي ما جاء في بقية السؤال مثال المراتب الصيفية. أنا لا أدري ما هذه المراتب الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم يجمع الجنسين؟ فإن كان الأمر الأخير فلا يجوز لهن الخروج، إنما يخرجن فقط إلى المساجد أو مراكز تحفيظ القرآن إذا كانت هذه مراكز خاصة بالرجال، بالنساء دون الرجال. أصحح السؤال لألخص الجواب. سمعنا فسؤالكم في شريط لقاء للكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها. فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟ الجواب: هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء. أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يوما تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص لهن يوما يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله ويذكر بها عباد الله ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن وبيوتهن خير لهن، صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به، ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك العلم، فحين ذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه. وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفا، ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصا بالنساء بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال. هذا خلاصة هذا السؤال الثاني. سبق الجواب عن هذا لما تساءلت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج للتعليم، وقد صححت السؤال أن خروجها للتعليم فهو جائز، وقد ذكرت آنفا أن نساء كنا يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال فهو خاص بالنساء اللاتي يتشبهن بالرجال ويسمين أنفسهن بالداعيات، فتراهن أو ترينهن مرة هنا ومرة هنا منطبقات كأنهن الرجال، فهذا هو المحظور. أما أن تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي فهذا لا مانع منهن، فهذا لا مانع منه. وقد ذكرت آنفا الحديث الذي يؤيد ذلك. هنا سؤال يقول: السؤال عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها 40 يوما، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أو لو أننا لو تركنا حلق العانة لمدة 42 يوما هل نأثم؟ الجواب نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات، فلا يجوز للمصلي أن يتجاوز بصلاة من الصلوات الخمس وقتها، وكذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز 40 يوما للاستحداد أو لقص الأظافر أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة 40 يوما. فإذا خرجت هذه المدة فقد أزم المخالف. يقول بقية السؤال: وهناك بعض السنن مثل غسل البراجم، هل لا تدخل ضمن التوقيت؟ وما هي السنن المؤقتة؟ غسل البراجم ليس له علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو قص الأواجر ونتف الإفط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها 40 يوما. سؤال آخر: قرأت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لمؤلفه سليم الهلالي أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نجد قوله جزاكم الله خيرا. الجواب أنه لا يجب عليها القضاء، وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا. هذا الجواب جواب صحيح. أما الاشتراط المذكور وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء، لا تكلف به الحامل أو المرضع، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد قال: إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع. ثم قال ابن عباس: في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها. خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة. هنا سؤال بالقلم الرصاص، أتمهل معي قليلا. السؤال: هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين، عياذا بالله، علما بأنه يتقدم لخطبتها كثير من الشباب غير المتدينين، هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة؟ وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟ الجواب: لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها، لأنها يمين آثمة، وهي لو استطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي فلا إثم عليها أن تتزوج بالشاب المتدين، وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوج بها وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال، ولكن أباها يأبى أن يزوجها به، فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي. في هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستدرج أباها ويفهم منه أن امتناعه ليس بسبب شرعي، ففي هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يزوجها بذلك الشاب الصالح المستقيم، ولا إثم عليها في هذه الحالة، وإنما ذلك الأب إنما إثمه على جنبه. هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة. وهنا سؤال آخر أتمعنه،
بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم.
نصلي في هذه المساجد أحيانا مقتديات للإمام من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين، وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير شاغر، هل صلاتنا صحيحة إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين، علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أي ركعة هو، وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبر الصوت فقط؟ هل يصح أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي، علما بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة؟ الجواب على قسمين اثنين. القسم الأول أن الصلاة والحالة هذه صحيحة ما دامت النساء تصلي في المسجد، سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى، ما دمنا يسمعنا تكبيرات الانتصال من الإمام من القيام إلى الركوع إلى السجود. أما القسم الآخر فلا ينبغي للنساء أن يصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غص بالمصلين، فلا يجدن في مؤخرة الصفوف مكانا لهن. في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين كما قلنا آنفا في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه. أما إذا كان في المسجد الذي يصلي فيه الإمام وخلفه الرجال مكان شاغر، فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى القسم الأعلى أو أن ينزلن إلى القسم الأدنى، بحيث لا يرين حركات الإمام أو حركات المقتدين به. والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها آخرها، إنما عنا ذلك الأرض التي كان يصلي فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسم أعلى أو أدنى. والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاة المقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام، فتتعرض صلاتهن للبطلان. فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجال فسحة، بحيث يمكن النساء أن يصلين في مؤخراتها. هذا خلاصة ذاك السؤال. سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم والاستفادة، مثال المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟ هنا لا بد من لفت النظر إلى بعض ما جاء في هذا السؤال، حيث جاء في منتصفه: فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم؟ فكلمة للدعوة إلى الله، فهذا قد سبق جوابه في ذلك الشريط، أي هي لا تخرج للدعوة إلى الله. فإذا كان السؤال للتعلم كما جاء بعد هذه الجملة التي ينبغي حذفها، إذا كان خروج المرأة للتعلم والاستفادة، فأقول هذا الخروج جائز، ولكن أشكل علي ما جاء في بقية السؤال مثال المراتب الصيفية. أنا لا أدري ما هذه المراتب الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم يجمع الجنسين؟ فإن كان الأمر الأخير فلا يجوز لهن الخروج، إنما يخرجن فقط إلى المساجد أو مراكز تحفيظ القرآن إذا كانت هذه مراكز خاصة بالرجال، بالنساء دون الرجال. أصحح السؤال لألخص الجواب: سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟ الجواب: هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء. أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النسوة قلنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى الحديث أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يوما تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص بهن يوما يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله ويذكر بها عباد الله ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن: وبيوتهن خير لهن، صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به. ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك العلم، فحين ذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه. وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفا، ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصا بالنساء بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال. هذا خلاصة هذا السؤال الثاني. سبق الجواب عن هذا لما تساءلت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج للتعليم، وقد صححت السؤال أن خروجها للتعليم فهو جائز، وقد ذكرت آنفا أن نساء كنا يخرجنا إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال فهو خاص في النساء اللاتي يتشبهن بالرجال ويسمين أنفسهن بالداعيات، فتراهن أو ترينهن مرة ها هنا ومرة ها هنا منطلقات كأنهن الرجال، فهذا هو المحظور. أما أن تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي فهذا لا مانع منهن، فهذا لا مانع منه. وقد ذكرت آنفا الحديث الذي يؤيد ذلك. هنا سؤال يقول: السؤال عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها 40 يوما، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أو لو أننا لو تركنا حلق العانة لمدة 42 يوما هل نأثم؟ الجواب نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه، كما هو الشأن في أوقات الصلوات، فلا يجوز للمصلي أن يتجاوز بصلاة من الصلوات الخمس وقتها، وكذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز 40 يوما للاستهداد أو لقص الأظافر أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة 40 يوما. فإذا خرجت هذه المدة فقد أزم المخالف. يقول بقية السؤال: وهناك بعض السنن مثل غسل البراجم، هل لا تدخل ضمن التوقيت؟ وما هي السنن المؤقتة؟ غسل البراجم ليس له علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو قص الأواجر ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها 40 يوما. سؤال آخر: قرأت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لمؤلفه سليم الهلالي أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نجد قوله، جزاكم الله خيرا. الجواب أنه لا يجب عليها القضاء، وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا. هذا الجواب جواب صحيح. أما الاشتراط المذكور وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء، لا تكلف به الحامل أو المرضع، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد قال إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع. ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها. خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة. هنا سؤال بالقلم الرصاص، أتمهل معي قليلا. السؤال: هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين، عياذا بالله، علما بأنه يتقدم لخطبتها كثير من الشباب غير المتدينين. هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة؟ وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟ الجواب: لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها، لأنها يمين آثمة، وهي لو استطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي فلا إثم عليها أن تتزوج بالشاب المتدين، وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوج بها وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال، ولكن أباها يأبى أن يزوجها به، فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي. في هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي تزويج بالشاب بعد أن يستزوج أباها ويفهم منه أن امتناعه ليس بسبب شرعي، ففي هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يزوجها بذلك الشاب الصالح المستقيم، ولا إثم عليها في هذه الحالة. وإنما ذلك الأب إنما إثمه على جنبه. هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة. وهنا سؤال آخر أتمعنه.